بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول إصلاح البيوت، وما زلنا أحبتي في الله نتحدث حول النموذج العملي الكامل لسعادة البيوت مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف يتعلم الإنسان منا ويتعلم كل شخص هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع نسائه لكي نسير على هديه صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، في هذا اللقاء نتعلم من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل الشخص مع المنكرات السائدة حوله. إذا انتشرت منكرات سائدة ومنتشرة حول الشخص وفي البيئة التي يعيش فيها، هل الإنسان مطالب أن يبين لزوجته ذلك الأمر وأن يراعي هذا الأمر، أم أنه غير مطالب بذلك؟ لأن الإنسان إذا استشعر وجود بعض المنكرات السائدة، هل يحذر زوجته وإن لم تتلبس بها خشية الوقوع فيها، أم أنه لا يتحدث عنها إلا إذا رآها تأثرت بذلك؟ كذلك أيضا إذا رأى الزوج في بيته بعض المنكرات البسيطة أو الصغائر، يعني بعض مع الصغائر الذنوب، هل يتركها حتى تستفحل أم أنه ينبه عليها أولا بأول؟ نتعلم كذلك من هديه صلى الله عليه وسلم كيف يحسن الإنسان في طريقة نصحه لزوجته، إذا رأى عليها شيئا كيف يعلمها ما تحتاج إليه من أمور دينها، وهل إذا نصح الزوج زوجته والعكس إذا نصحت كذلك الزوجة زوجها بالبعد عن شيء من المعاصي، هل ذلك يكون فيه نوع تعدي على الزوجة أو نوع فرض سيطرة مثلا عليها أو من الزوجة على الزوج، أم أن ذلك علامة للحب وعلامة للمودة بين الزوجين؟ لأنه في كثير من الأحوال، أحبتي في الله، التبست المفاهيم على الناس لدرجة أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، يظن فيه أنه إذا به يريد أن يفرض سيطرته على الآخرين. ونسمع في دنيا الناس من يقول لمن ينصحه في الله ويبين له أن ما يفعله من الأمور خطأ لا ينبغي عليه أن يفعله لأنه مخالف لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت لست أكثر إيمانا مني، لا تزايد على ديني، إلى غير ذلك مما نستمع إليه في دنيا الناس. أبدا، ليس معنى أن الشخص ينصح غيره في الله سبحانه وتعالى ويبين له حكم الله عز وجل في مسألة قد أخطأ فيها أن ذلك من نوع من فرض السيطرة، أو أنه يعني بالقرينة الحال يقول أنه أكثر إيمانا من غيره. أبدا، لا يوجد أحد منا معصوم أحبتي في الله، والمؤمنون يعني من حبهم لبعضهم البعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا من علامات خيرية هذه الأمة الطيبة المباركة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن أحبتي في الله، من علامات خيرية الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه علامة حب وعلامة مودة. فإذا رأى الزوج على زوجته شيئا من ذلك كيف ينصحها؟ وإذا نصحها ينبغي عليها أن تعلم أن ذلك علامة للمودة وللحب، والعكس بالعكس. إذا نصحت الزوجة زوجها في أمر قد خالف فيه الشرع، عليه أن يتقبل وأن يحمد لها ذلك الفعل، لأنها تريد أن تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. نتعلم أيضا أحبتي من هديه صلى الله عليه وسلم مسألة الغيرة على الزوجة وكيف تضبط، وهل يحسن بالزوج أن يغار على زوجته أم لا، وإذا كان يحسن ذلك فما هو حدود ذلك؟ وكذلك أن الأصل في التعامل حسن الظن، وأي حسن الظن الرجل بزوجته، الزوج بزوجته، والزوجة بزوجها، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم بهديه العملي. نحن في عد منذ عدة لقاءات نتحدث عن الهدي العملي التفصيلي لنبينا صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى النموذج الكامل الذي ينبغي علينا أن نحتذي به، ليكون ذلك هو الأسوة الحسنة لنا التي ينبغي أن نتأسى بها إذا أردنا توفيقا وسدادا ورشادا وسعادة في الدنيا والآخرة أحبتي في الله. إذا من هديه صلى الله عليه وسلم الذي نتعلم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا علم بوجود بعض المنكرات العقائدية صارع ونصح زوجته وبين لها أن ذلك لا ينبغي، لكي تحذر منه ولكي لا تقع فيه، وإن لم تتلبس المرأة بذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها في الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنها أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، يعني شافوا مبنى كبير عظيم فيه تصاوير وحسن بناء إلى غير ذلك، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال صلى الله عليه وسلم مبينا: أولئك، يعني رآهن منبهرات بما رأينه من مبنى فيه نوع من البناء الحسن من التصاوير الحسن، هي تحكي فقط ما رأته. فقال صلى الله عليه وسلم منبها إلى أمر عقدي مهم لكي تنتبه النساء إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي على الإنسان أن يهتم بمقام التوحيد، وأنه مهما رأى من معاني في الحياة الدنيا ينبهر بها الإنسان، ينبغي أن يرد ما يراه إلى ما يعلمه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كل معنى يراه الإنسان مثلا يرى فيه بعض الناس يتعبدون بخشوع ظاهرا، أو أنهم يعملون أعمال ظاهرها العبادة لله سبحانه وتعالى، فإنه ينبهر بذلك. هل هذه العبادة على وفق ما يرضاه الله عز وجل، على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به أم لا؟ هل فيها مخالفات أم لا؟ لماذا؟ لأن الإنسان مطالب أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرعه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يصح للعبد أن يخترع صورا من عند نفسه إذا به يدعي أنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ولم يأذن بها الله. قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلما حكوا موقف في رؤية هذا الموقف في من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكنيسة التي رأيناها بالحبشة وفيها ما فيها من البناء والتصاوير، فنبه على أن ما يحدث فيها مخالف للعقيدة ولدين الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا عناية بالتنبيه منه صلى الله عليه وسلم على الأخطاء العقدية والتحذير منها أحبتي في الله. فنستفيد من ذلك أحبتي في الله أن الإنسان لو كان موجود في بيئة من البيئات وهناك حوله بعض الأمور أو الأخطاء العقدية أو غير العقدية المخالفة لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وهي منتشرة، ينظر حال زوجته من ذلك وأين هي من هذا، وتعلم أن ذلك حرام ولا يصح، أو مخالف للشرع ولا يصح أم لا. فمثلا في بعض البيئات مثلا إذا ذبحوا ذبيحة حتى وإن كانت لله كما في الأضحية أو في العقيقة أو ما إلى غير ذلك، فينتشر إن هي تغمس المرأة أو الرجل يده في الدم ثم يعمل بيخمس بيده على الباب وعلى السيارة وعلى الأشياء ظنا منه أن ذلك يدفع الحسد. فإذا كان الإنسان يجد من حوله يفعل ذلك وإن كان هو لا يفعل، وإن كانت زوجته لا تفعل ذلك، مطالب أن هو ينظر ما هي عقيدة زوجته في ذلك الأمر ويبين لها. وكذلك المرأة إذا كانت هي تعلم حرمة ذلك فتنظر ما هي عقيدة زوجها في ذلك الأمر. التواصي، التناصح نوع من المودة، نوع من الحب بين الرجل وزوجته، من المحبة أحبتي في الله، من محبة الرجل لزوجته، أنه كما يسعى في الدنيا للأخذ بيد أفراد أسرته إلى ما ينفعهم في الدنيا ليحسن دخلهم وليجعلهم يعيشوا عيشة كريمة، مطالب كذلك أن ينظر في دينهم وأن يأخذ بأيديهم إلى ما هو أحسن وإلى ما هو أفضل، وأن يدفع عنهم الأفكار الهدامة أو الخبيثة التي تؤثر على علاقتهم بالله وعلى دينهم. فلهذا أمر غاية في الأهمية. فكالمثال الذي ضربته أحبتي في الله، إذا وجد الشخص شيئا من ذلك فإذا به مطالب أن يقول لزوجته: إيه رأيك في اللي بيعمل هذا؟ هل تعلمي أن ذلك خطأ ومنافي للتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي نوع من الشرك الأصغر إذا فعله الإنسان هكذا، وإذا ظن فيه أنه ينفع بذاته ويضر فقد يصل إلى الشرك الأكبر، ويبين لها حكم الحكم في المسألة. وجد في بعض البيئات اللي وهو عايش ان الاقارب اللي حواليه واللي حواليها مفرطين في الصلاه وفي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، والتفريط في الصلاه ليس امرا هينا ابدا على الاطلاق احبتي في الله. التفريط في الصلاه كان العبد يفرط في علاقته بربه سبحانه جل في علاه، لان الصلاه صله بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك التهوين من شان الصلاه هو تهوين لما عظمه الله عز وجل، لأن الله عظم شأن الصلاة في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وحذر سبحانه وتعالى من خطورة إهمالها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فبين خطورة ذلك وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون في شأن الصلاة، فهي عظيمة وشأنها في الدين عظيم. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة. إقام الصلاة يبقى ده ركن أساسي من أركان ديننا الحنيف، لا ينبغي على الإنسان أبدا أن يفرط فيه أو أن يضيعه أحبتي في الله. فلذلك من المهم جدا بالنسبة للإنسان ألا يضيع ذلك الأمر، وأن يحرص على مراقبة زوجته وأبنائه أين هم من الصلاة ومن علاقتهم بالله. ده كمثال. فإذا كانت البيئة في الأقارب مثلا مفرطين في حال الصلاة، في الإقبال على الله عز وجل يراقب، لأن أحيانا الخلطة والمخالطة للإنسان العاصي المفرط تورث الإنسان تهاونا في أحكام الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، في المثال الصلاة هذا، لو علمنا موضع خطورة تلك الصلاة في الدين نجد أن تارك الصلاة أقل أحواله أنه على أكبر كبيرة من كبائر الإسلام، وأنه فعل منكرا عظيما. نحن هذا بنظرة الشرع، نجد في دنيا الناس من قد ينظر إلى السارق أو إلى غيره من أصحاب الكبائر كشارب الخمر أو الزاني أو ما إلى غير ذلك نظرة، يعني إذا به يستكبر هذا الفعل الذي فعله، وحق له أن يستكبر، أن يرى أن ذلك فعلا كبيرا لأنه من الكبائر، وأن يخشى عليه من الوقوع فيه وعلى نفسه كذلك. لكن إذا نظر إلى تارك الصلاة يرى أنه أخف جرما من هؤلاء، وهذا خطأ. لأنه فعل فعلا فهي كبيرة من الكبائر، بل اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة أحبتي في الله. فإذا فعلها تركها عظيم وليس أمرا هينا، يبقى أحيانا لكثرة المخالطة بيهون الأمر عند من يخالط مثلا تارك الصلاة أو المفرط. اللي بيخالط المرأة اللي بتخالط امرأة نمامة أو تكثر من الغيبة للمسلمات وللمسلمين، فإذا بها مع مرور الوقت بيهون في نفسها شأن الغيبة، فإذا وجد من حولها يقعون في ذلك إذا به يقف معها ويعلمها ويقول لها أن ترك الصلاة ليس بالأمر الهين، أين أنت من الصلاة في أول وقتها؟ فهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها، أين أنت من الصلاة على وقتها؟ وإذا رأى تصلي الصلاة على وقتها ورأى أبناءه كذلك يلاحظ أين هم من الخشوع في عبادة الله، وينصح بلطف وبرفق وبلين، ويأخذ بأيديهم إلى تحسين العلاقة بالله سبحانه وتعالى، ويحرص على ذلك على الخشوع فيها بعد أن يعودهم على تأديتها. فهكذا إذا هذا كمثال أحبتي في الله، إذا وجدت في البيئات التي نعيشها بعض المخالفات من المطالب من حرص الزوج على بيته وعلى أسرته، إذا به يسارع في نصح زوجته في ذلك ويعلمها خطورة هذا الفعل لكي لا تقع فيه. أحبتي في الله، فاصل قصير ثم نكمل بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، قبل الفاصل كنا نتحدث عن أهمية التناصح بين الزوجين، وأن نأخذ مبدأ التناصح بأنه السبيل إلى سعادة الدارين بفضل الله عز وجل ابتداء، لأن من علامات المودة والمحبة للمسلم مع المسلم عموما وللزوج مع زوجته بوجه خاص أن يأخذ كل منهم بيد صاحبه إلى جنة الله سبحانه وتعالى وإلى ما يرضي الله عز وجل. هو من نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى وعلى القربات التي تقربنا من الله عز وجل، وقد قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأساس أن الزوج يعين زوجته على عبادة الله ويأخذ بيدها إلى البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، وكذلك الزوجة، الإنسان اللي ربنا من عليه، لأن الإيمان كما نعلم أحبتي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأحيانا الإنسان يكون في فترة تلاقي الزوج إيمانه عالي، فيكون في هذه الحالة يأخذ بيد زوجته إلى طاعة الله. في فترة ضعف الإيمان الزوج وإيمان الزوجة عالي، تأخذ بيده هي الأخرى إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يتعاون كل منهما على الأخذ بيد الآخر إلى طاعة الله وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن بالأساس هذه مسؤولية الزوج في بيته، أنه يراعي ذلك الأمر، وإذا رأى منكرات يخشى على زوجته أن تقع فيها أو لا تعلم حتى حكمها وهي منتشرة حواليها، فيسعى إلى تنبيهها إلى ذلك لكي لا تقع فيها، ويبين لها حكمها في الشرع لكي لا تتهاون فيها. لأن كما ذكرت أن أحيانا أن كثرة الإمساس تقلل الإحساس، فكثرة المخالطة لأشخاص يقعون في ألوان معينة من المعاصي بتقلل الإحساس بأن هذا الفعل معصية من كثرة المخالطة. فينبغي أن احنا نذكر أن هذا لا يجوز وأن هذا حرام على حسب المعصية المنتشرة في ذلك المقام. كذلك إذا رأى الزوج على يعني زوجته نوع من أنواع الأخطاء، وإن كانت فعلتها متأولة أو لا تعلم، يسعى لنصحها. ولكن عايز أقف مع طريقة النصح، كيف ينصح الزوج زوجته؟ الإنسان اللي بيأمر بالمعروف واللي بينهى عن المنكر اللي بيدعو إلى الله عز وجل، اللي عاوز يبين حكم شرعي، هو مطالب أن يأخذ بيد من ينصحه إلى طاعة الله، لا ينفره، لا ينفره عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس حاله كحال اللي ما بيصدق يمسك غلطة على حد، فإذا به يؤنب ويؤنب ويؤنب إلى غير ذلك. وفرق بين الإنسان اللي وقع أول مرة واللي وقع تاني وتالت وكرر، فده له خطاب وده له خطاب. اللي ما يعرفش وجاهل بالحكم له خطاب أخف من اللي عرف إن الحكم حرام ونصح فيه مرة واتنين ولسه بيكرره، فمحتاج نوع آخر من الخطاب للأخذ بيده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فالزوج يكون حريص على ذلك، وإذا به يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. نأخذ هذا المثال من هديه صلى الله عليه وسلم، ثم نقف معه وقفة أحبتي في الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، يعني ستارة عليها ستر كده، ستارة عليها تصاوير. فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، غضب من ذلك، ثم تناول الستر فهتك وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. فهنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقفة تبين الحكم الشرعي، وإذا به غضب لله سبحانه وتعالى أن وجد شيء، لكنه في ذات الوقت بعد أن بين الحكم الشرعي صلى الله عليه وسلم لم يعنف ولم يبالغ في التعنيف أو ما إلى غير ذلك، طالما أنه بين الحكم ووضح حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا الستر اتخذ على سبيل العادة، وإنه كان منتشر عند الناس في ذلك الوقت وجود هذه الأنواع من الستائر اللي عليها تصاوير. طيب وجود التصاوير في البيت في ذلك، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فتعلقها بذلك المقام فيه إشكالية شرعية. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين من ناحية فعلها أن هذا فعل لا يجوز، وكذلك من ناحية تعليقها، فبين الحكم صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز ولا ينبغي. ثم بعد ذلك إذا به بعد أن بين الحكم سكت صلى الله عليه وسلم. ده الأصل. فرق يبقى الزوج لما يأتي ينصح زوجته إذا وجد شيئا من ذلك هي نصيحة المحب، فإذا وجد شيء هي فعلت شيئا كانت لا تعلم أنه من الأخطاء، فيبين لها: هذا خطأ وهذا لا ينبغي، وأنا أخشى عليك من ذلك، هذا حكمه في الشرع كذا. بينت الحكم خلاص، ما يبقاش بعده تعنيف وكذا. وانت يعني فرق بين اللي يقول مثلا: انت ما بتتقيش ربنا، ازاي تعملي كده، انت مش عارفه، تقول لك لا ما اعرفش هكذا. لا، هذه ليست طريقه، انما تقول لها: هذا الفعل لا ينبغي، والدليل عليه من كتاب الله كذا او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فبينت الحكم انتهى. طب هي مش عارفة لسه أو بتناقش، بين لها الحكم الشرعي إلى أن تتضح لها الوجهة. يبقى حال الناصح سواء الزوج هو بينصح زوجته أو الزوجة هي تنصح زوجها، هو حال إنسان محب يخشى على أهل بيته من أن يقعوا فيما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. وده من أهم السبل كما أشرت قبل ذلك لإصلاح البيوت. يعني لو عايزين نصلح البيوت، من أقرب طريق أحبتي في الله نسعى إلى أن ننشر فيها العبادة لله عز وجل والقرب من الله ومراقبة الله سبحانه جل وعلا. على قدر وجود مراقبة الله، وجود البعد عن المعاصي، على قدر ما يوفق الناس في حياتهم، وكذلك يستشعرون الطمأنينة في قلوبهم ويسعدون بفضل الله عز وجل. إذن النصح إذا وجد منكرا إذا به يأمر بمعروف وينصح، يبين أنه محب، وما فيش مانع أنه هو يعبر عن ده بكلام، يعني يوضح أنني أنصح بهذه الطريقة لأنني أخشى عليك من المعصية وأخشى عليك ما يبعدك من الله عز وجل. ومش معنى أن أنا بقول لك كده إن أنا شايف أن إيمانك ضعيف أو أن أنت بعيدة عن ربنا أو ما إلى غير ذلك، ولكن كلنا ذو خطأ وممكن تكوني مش عارفة الحكم دوت. فالحمد لله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، فده نوع من الخطأ، لأن كان غير معروف، لكن بعد ما عرفنا ما ينفعش نرجع له تاني، لأنه هيبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى فرق بين اللي بينصح وكأنه بيعير، ويأمر بالمعروف كأنه يعير الفاعل، وفرق أنه بيبينه أنه بيأمره لأنه يخشى عليه ويحب. وهذا الأصل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الإنسان حينما ينصح ينصح للأخذ بيد من ينصحه إلى طاعة الله، فينظر يبقى يعني حريص أو عارف شخصية اللي قدامه وبيجي إزاي، فيأخذه بالطريقة التي يستجيب لها لطاعة الله. يعني كما يقال أحبتي بصراحة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الإنسان اللي حريص على الأخذ بيد من يعول وبيد من يعرف وبيد من حوله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وحريص على ده وحامل هم ده، مش زي الإنسان اللي هو مش همه وإنه وخلاص يقول لك خلاص أنا أقيم الحجة عليهم ويقعوا في اللي يقعوا فيه، ويبين لهم بأسلوب عابس إلى غير ذلك. لا، مطالبين أن نتخذ الطرق والسبل التي تأخذ بأيديهم إلى الأحسن وإلى ما ينفعهم إلى طاعة الله، بل نأخذ من البيان أحسنه، ونحاول أن نتحدث بالطريقة التي يفهمونها ويستجيبوا لها، لنأخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى حرص، يبقى يكون الزوج بداخله حريص على الأخذ بأيدي أفراد أسرته إلى طاعة الله، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيستشعر بمهمة أساسية وهو مطالب بها، فإذا يكون حريص أنه يبين ويوضح بالأسلوب اللي يأخذ بأيديهم إلى طاعة الله وإلى ما يقربهم من الله عز وجل. مطالب أن يقف في الإنسان حائط صد بينه وبين أهل بيته عن الوقوع في المعاصي، وفي نفس الوقت يرحم ضعف النساء وضعف الأطفال حيال الشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا. يبقى هنا عندنا ان الاصل ان الانسان اذا وجد من اهل بيته وقوعا في المعصيه فلا ينبغي ان يفعلوا فيه فعل الاعداء وتحمله الشفقه عليهم بان يقرهم على المعصيه، بل يقف حائط صد ويمنع سبل العصيان عن اهل بيته مع العفو والصفح، يرحم ضعفهم حيال الشهوات وحيال الأخطاء، وكذلك يرحم جهل من يجهل الأحكام الشرعية ويبين له ذلك. يبقى بيمنعه وفي نفس الوقت بيبش في وجهه، يعفو عنه يصفح، مش يفضل كل شوية يذكره بالغلطة: ده أنت بتعمل كذا، ده أنت كنت بتعملي كذا، ده أنت كذا، ده أنت كذا. ولما يكون في مشكلة يجيب كل الأخطاء اللي فاتت، خصوصا الاخطاء الشرعيه، وما تظهرش الا عند المشاكل. اصلها ما بتعملش كذا، اصل علاقتها بربنا. طب ده عدى عليك طول السنين اللي فاتت، وانت فين؟ وانت فين ما بتصليش طول السنين اللي فاتت؟ انت فين كزوج وهي طول السنين اللي فاتت بتغتاب وتنم وتقع في الكذب والغيبه والزور والبهتان وتعامل؟ ما عالجتش ده اولا باول. ليه؟ اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي احبتي في الله، إن الإنسان يعني يعالج الأمور أولا بأول. وكذلك خطاب لكل يعني زوج وزوجة بدأ حياتهما جديدا، يعني وكل عريس وعروسة يبدأن مشوار الزواج والحياة، من الأول كده نعالج الأخطاء أولا بأول، ما نسيبهاش تتراكم إلى أن تحدث الفجوة الكبيرة في علاقة كل فرد بربه، وكذلك في علاقته مع زوجته، والعكس بالعكس. فنراعي ذلك أحبتي في الله. يبقى نبتدي نعالج، نصح بعلاج، أمر بمعروف وتبيين للأخطاء مع الحرص على العلاج، مع العفو، مع الصفح، مش يفضل معير، يظل يعني ذاكرا للأخطاء ويعير بها ليل نهار. لا، بعد ما انت حضرتك نصحت تعفو وتصفح، بعد ما لقيت الموقف الخطأ سواء لابنك أو لبنتك أو لزوجتك: هذا لا يجوز ولا ينبغي، وبينت الحكم وجدت نوع من الاستجابة وحاضر وكذا، اعف واصفح وكأنك لم تسمع شيئا وتغافل شيئا فشيئا، وانصحهم وخذ بأيديهم إلى تقوية الإيمان إلى غير ذلك. يعني كأنك بتدبر وتخطط لزيادة الإيمان لبعدهم ولبعد نفسك عن معصية الله. ده زي ما بينفع الزوجة والأبناء بينفع حضرتك برضه في هذا المقام، لأن أنت لما بتنصح بينبغي أن تكون أول الفاعلين لما تنصح به كما ذكرنا قبل ذلك. والإنسان أحيانا من كثرة ما يذكر بالله سبحانه وتعالى إذا به يستحي أن يذكر بالله عز وجل، وإذا به يخالف ما يأمر به ويعلم خطورة ذلك، فمع كثرة تذكيره بالله سيظل ذاكرا بالله ويزداد إيمانا بفضل الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، الزوجة إذا رأت على زوجها ذلك هكذا تأسيا بهدي النبي لما رأى شيئا كهذا إذا به صلى الله عليه وسلم ذكر وبين هذا الحكم. طب واحد ممكن يقول لي طيب دي كانت مسألة مثلا كبيرة ومسألة عقدية فالنبي تكلم فيها، طيب لو أنا شفت حاجات بسيطة أعمل نفسي مش واخد بالي منها ولا لا؟ في فرق بين حاجات بسيطة في المباحات، يعني أخطاء في العشرة العادية الأمور العادية، وفي فرق بين أخطاء معاصي صغائر الذنوب يعني من المعاصي. بالنسبة لعلاقتك بزوجتك إذا كان في بعض الأخطاء في التعامل اللي هي ما هيش في علاقتها بالله أو في الحلال والحرام، لكن في بعض أشياء إذا تتأسى بهدي النبي الذي بينه الله في قوله فعرف بعضه وأعرض عن بعض، ما يمسكش في قاعدة واحدة كل صغيرة وكبيرة تتكلم فيه، خذ أهم الأمور اللي حصلت وفي المشاكل الموجودة وتكلم عن الخطوط العريضة اللي انت تعرف ان من خلالها لو ده صلح هيصلح ما تحته. ده كلام جميل. طيب بالنسبة للمعاصي بقى اللي هي في علاقة إنسان بربه سبحانه وتعالى مش الأمور الحياتية، أول بأول ما تسيبهاش تتراكم، انصح أولا بأول وبين هذه الأمور، بين لزوجتك خطورة المعصية وإن كانت صغيرة. عائشة فعلت، قالت عائشة ورضي الله عنها حكيت إنسانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قلدته، قلدت طريقته، طريقة مشيته، طريقة فعلها هكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني ما يسرني بأن أفعل مثل فعله، إن أنا أحاول إن أنا أقلده. وليه؟ لأن في الغالب اللي بيحكي إنسان بيحاول يقلد مشيته، يقلد طريقة كلامه، بيقولها بأسلوب تهكم أو أسلوب سخرية. طيب كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، ده وقوع في عرض الناس، لا ينبغي على الإنسان يقع في أعراض الناس، فضلا عن أنه يتتبع عورات الناس. للأسف الشديد الآن أصبح في بعض البرامج من الناس شغلتها الأساسية إن هو يحاكي إنسان ويقلس على فلان ويقلس على فلانة ويقلس على كذا ويحكي فعله ويحكي طريقة كلامه، يبقى في نوع من الاستهزاء، هذا لا ينبغي وإن كان الإنسان مازحا، لأن هذا وقوع، هذا له حق اللي أنت بتقلده هكذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب صلى الله عليه وسلم أني حاكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، يعني مهما جالك من عطاءات الدنيا ومقابل إن أنت تحاكي إنسان وتتريق عليه أو تقلده ما يحب أن يفعل ذلك، حتى طريق، لأن في الغالب طريقة التقليد تتبعها سخرية. فإحنا ينبغي أن احنا ننظر الأمور بنظرة الشرع أحبتي في الله. كتير من الناس يعني ياخد المسألة دي عادية لانتشارها، يعني بقلد فلان، أقلد لكم مشية فلان، أقلد لكم صوت فلان، طريقة كلام فلان في ذلك المقام. طب فلان ده يحب أن أنت تعمل كده ولا ما يحبش؟ لما يكون هو مش موجود ده غيبة ولا ما هواش غيبة؟ إذا كان بنوع من الاستهزاء يبقى أنت بتقلل من شأنه أمام الناس أم لا؟ فين فكرة مراقبة الله في أعراض المسلمين؟ أحبتي في الله، مش معنى أن الإنسان إذا به لأنه هو مثلا يعني حسن النية كما يقال، احنا بنتهمش نيات أبدا، لأنه هو يعمل عمل مخالف للشريعة، فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. النية الصالحة ده الفعل ده محاكاة الشخص، ده الأمر لا ينبغي أن يكون. لذلك النبي مع أنها شيء بسيط، نراه حاجة بسيطة، نبه عليها صلى الله عليه وسلم وبين أنه ما ينبغي أن يكون. فنصح برفق ولطف وقال شوفوا، قال ما أحب أني فعلت كذا، ليعلمها الحكم صلى الله عليه وسلم، ويكون الإنكار عليها خفيف ليكون أقرب إلى القبول. فنتعلم ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ما زال حديثنا أحبتي في الله، ما زال الحديث بقية حول النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو هديه في بيته صلى الله عليه وسلم، ولكن انتهى وقت هذه الحلقة. إن شاء الله نكمل في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم.